بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب الحج وفيه فصول. قبل البدء مقدمة نقدم حول الفقه الشيعي وميزات الفقه الشيعي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متواتر نقله الفريقان، هذا الحديث المشهور المعروف المجمع على صحته، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خلف فينا ماذا؟ أولا الكتاب العزيز، ومن بعد ذلك العترة الطاهرة. لذلك ترى أن القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. يعني عندما الإنسان يريد يستنبط الحكم الشرعي، أول مصدر إلى شنو؟ القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي خلفه فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بعد ذلك تأتي السنة الشريفة، السنة النبوية الشريفة، والروايات المروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. زين، هذا من جانب. من جانب آخر، بما أن النبي الأعظم هو المفسر للقرآن الكريم، القرآن نزل على قلب رسول الله، فشنو المعاني المقصودة في الكتاب العزيز؟ النبي الأعظم هو أول مفسر للقرآن الكريم والمبين للفروع وما أشبه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الآية الكريمة ماذا تقول؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحديث النبي راح يكون حجة بلا شك، لأن كلام النبي كلام الباري عز وجل، وحي. يصير يعني واحد يقول القرآن حجة لكن حديث النبي مو حجة؟ مستحيل. ليش؟ لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله. فهؤلاء الذين قالوا حسبنا كتاب الله، أصلا حتى أوليات الفقه الإسلامي هذول ما متوجهين. إذن الحديث النبوي الشريف وأحاديث أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تعتبر من الأركان الرئيسية لاستنباط الحكم الشرعي. ولكن ترى هناك بعض الأيادي المجرمة التي منعت من تدوين حديث رسول الله بعد وفاته بل استشهاده. النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي بل استشهد، منعوا تدوين الحديث. فقال أحدهم من كتب حديثا فليحرق. كلام النبي مو قلنا وحي من رب العالمين، شلون فليحرق؟ وتارة نسبوا كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا النبي قال لا تكتبوا عني شيئا، لا تكتبون روايات، لا تنقلون روايات سوى القرآن، فقط القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحي. ما يفيد هذا، خليه يذب بالشهر. هذا يتنافى مع ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عرفت شلون؟ لذلك الأمة الإسلامية، طبعا غير أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حرموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفترة غير قصيرة. يعني امتد هذا الأمر إلى فترة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر البعض بكتابة ما بقي في أذهان الناس من الحديث النبوي الشريف. فلذلك أخو بحث آخر أن عمر بن عبد العزيز شنو مكانته. أردنا رواية أن عمر بن عبد العزيز تلعنه ملائكة السماء، يعني أهل السماء، ويمدحه من؟ أهل الأرض. إذن شوفوا الجريمة الكبيرة في حق الفقه الإسلامي. إحنا الآن كلامنا في الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يعتمد على الكتاب العزيز وعلى الروايات الشريفة. هؤلاء شنو سووا؟ منعوا تدوين الحديث. هذه أكبر جريمة بالنسبة إلى شنو؟ الفقه الإسلامي. ليش؟ من وين احنا راح نعرف الاحكام الشرعية؟ الاحكام الشرعية بتفاصيلها كلها ما مذكورة في الايات الكريمة. الايات الكريمة التي تسمى بايات الاحكام، قسم من الفقهاء قال 500، قسم قال شوية اكثر. فاذا 500 وشوية اكثر، وين بقية الاحكام الشرعية؟ الان الكتاب العزيز مثلا مذكور بصلاة الصبح ربعتين لو ثلاثة؟ ما مذكور. شروط الصلاة، احكام الصلاة، واجبات الصلاة، الاركان شنو هي؟ مذكورة في الكتاب العزيز. فشلون انت تمنع الحديث؟ اذا منعت الحديث النبوي وحديث الاثر الطاهره معناته شنو؟ معناته اكبر خلل بالفقه الاسلامي، الفقه الاسلامي اصبح ناقصا. فاذا حرمت الامه الاسلاميه من احاديث النبي لفتره غير قصيره، ومنعوا من تدوينها وتداولها، وهذا يعتبر هدم لاهم اسس الفقه الاسلامي. فإن من مصادر الفقه كما ذكرنا الكتاب أولا، والسنة النبوية شنو ثانيا، والسنة الشريفة. وهذا يعتبر من أكبر الجنايات والخيانات في حق الرسول الأعظم وتراثي، وفي حق الأمة، وكذلك في حق الأجيال القادمة إلى يوم القيامة. ولولا مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إحنا ما كان عندنا فقه في هذا الزمان. إذا مو مدرسة أهل البيت، إذا مو الأئمة الطاهرون هم الذين حفظوا الفقه الإسلامي، الآن كان الفقه في شيء قليل من الخرافات. هذا بالنسبة إلى المدارس الأخرى. أما الشيعة الإمامية، شوفوا هذه ميزة الفقه الإسلامي الشيعي عن سائر المدارس. مو أنا عاد نقرأ الفقه، فلازم نعرف أن الفقه الشيعي كيف يمتاز عن سائر المدارس الفقهية. ولكن الشيعة الإمامية حيث تمسكوا بحديث الثقلين، هم الكتاب هم الأثر الطاهرة، فلم تنقطع عنهم روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الروايات ما كانت تنقل علنا وجهرا، لكن الشيعة كانوا يأتون إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإلى حواري أمير المؤمنين، وحتى الشيعيات كنا يأتينا إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإلى زينب الكبرى. أنت عالمة معلمة فهمة غير مفهمة، هؤلاء الأطهار حافظوا على السنة النبوية الشريفة. عرفت شلون؟ فإن الشيعة أخذوا الفقه من باب مدينة علم رسول الله. أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد العلم والحكمة والمدينة فليأتها من بابها. صحيح يا أبي؟ فلاحظ صحة الفقه الشيعي وارتباط الوثيق برسول الله صلى الله عليه وآله عبر أهل البيت. هذا ما يفقده أو ما تفقده سائر المدارس. إذن الشيعة أخذوا الفقه من أمير المؤمنين باب مدينة علم الرسول، ومن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومن بعدهما من الحسن والحسين، ثم من الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه أجمعين، ثم من بعده الإمام الباقر، ثم جعفر الصادق عليهما الصلاة والسلام، ثم موسى الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أخذوا الفقه أيضا من الإمام المنتظر، لأن في فترة الزمن الغيبة الصغرى كانت الرسائل بين النواب الأربع السفراء الخاصين وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الرسائل كانت موجودة. فالشيعة كانت تستفيد من حضرة الإمام عبر النواب الخاص، ومن بعدهم الفقهاء المراجع الحدود. هذه الثروة العظيمة من الروايات الشريفة أخذوا يستنبطون الأحكام الشرعية. شوفوا شقد الفقه الشيعي يعني متصل بالسماء حقيقة، متصل بشنو؟ بالسماء، مو انه عبر الاهواء والاحقاد والشهوات ومثلا ما يهويه السلطان وما اشبه لا موج. ف فرواية الحديث استمرت بعد يعني من زمن رسول الله إلى بعد النبي الأعظم ربما أكثر من 200 سنة، يعني ما صار انقطاع. فهذه خلوها في بالكم أهم ميزة في الفقه الشيعي. لكن مثل ما ذكرنا في مدرسة غيرنا، السلام عليكم ورحمة الله، حيث منعوا تدوين الروايات أكثر من 100 عام، أكثر من 100 عام هواية ترى، يعني اللي كان يحفظ شيها نسى أو مات أصلا، لأن الناس عادة الجد يعمرون عادة مثلا أقل من 190-180، هذا اللي يعمر 90 يقولون من المعمرين، وحتى الصحابة هم سنة عمرهم هل حوالي يعني 70-80-90. زين إذا 100 سنة منعوا تدوين الحديث، يعني قضوا على الحديث أصلا، وهذه كانت خطة خبيثة للقضاء على الإسلام، للقضاء على الإسلام. إلى أن جاء دور عمر بن عبد العزيز فأصدر أمرا بتدوين الحديث بعد مضي قرن من الهجرة الشريفة، حيث كتب إلى أبي بكر بن حزم في المدينة قال: انظر من حديث رسول الله فاكتبه. شوف أكو شيء باقي من حديث الرسول، والسلطان الأموي عندما يأمر لازم يكتبون الأحاديث التي تشتهيه السلطة، هذا هم خلوه في بالكم. انظر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. الأمة الإسلامية أصبحت بلا علم ولا علماء، لأن القرآن وحده لا يمكن فهمه بالكامل، لا يمكن فهمه بالكامل. قل علم هم ما تموفد شيء اللي واحد ينام الصبح يشوف نفسه صار عالم، صح يا له؟ فلذلك الأمة خليت من العلماء، لولا علماء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بل أما الشيعة الإمامية، شوف مثلا هم نقول الفقه ما انقطع عندنا، فلهم فقهاء ومؤلفون حتى في الفقه من زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان منهم علي بن أبي رافع، هذا من شيعة الإمام أمير المؤمنين، وكان كاتبا للإمام أمير المؤمنين، صنف كتابا في فنون الفقه من الوضوء والصلاة وسائر الأبواب في زمن الإمام عليه السلام. شوف الفقه الشيعي جد أصيل. علي بن أبي رافع هو كاتب أمير المؤمنين عليه السلام، صنف كتابا في فنون الفقه من الوضوء والصلاة وسائر الأبواب، جل صفات. وهكذا استمرت فقهاء الشيعة والمؤلفون منهم حتى في فترة الإمامين الباقرين الصادقين عليهما السلام، حيث سنحت الفرصة شيئا لانتشار مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فكان يحضر على الإمام الصادق أكثر من 20,000 فقيه. والمدارس الأخرى هم إذا شوية فيها فقه بين صحيح وخطأ، هذا كله يعود إلى الإمام الصادق ومن بركة الإمام الصادق عليه السلام، وإلا أصلا ليش هذول ما كان عندهم؟ ألا شوفوا مثلا المسيح، المسيحيين النصارى عندهم فقه؟ ما عندهم فقه، ما عندهم أحكام شرعية، عندهم في الوصايا 10 يمكن: لا تكذب، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، بس شنو الفروع الفقهية، شنو المباني الشرعية، ما عندهم. الدين الإسلامي كان نفس الشيء إذا مو أسوأ. فببركة أهل البيت بقي الفقه الشيعي وبقي الفقه الإسلامي، وحتى سائر المدارس في فقههم فهم مديونون لمدرسة جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وسلم. يقول الحسن بالوشاء: أدركت في عصر واحد 900 رجل في مسجد الكوفة، رجل يعني فقيه عالم في مسجد الكوفة، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. يسمع عنه وارد. الآن أنتم إذا تذهبون إلى مثلا حوزة النجف اللي هي أكبر حوزة في العراق تشوفون 900 واحد قاعد يقول حدثني حدثني. ففي ذاك الوقت 900 حقيقة العدد هائل. وقد أحصى الشيخ أبو العباس ابن عقدة الثقات من أصحاب الإمام الصادق فصاروا 4000. ويذكر الشيخ أبو زرد الطهراني رضوان الله عليه في كتابه الذريعة تحت الرقم 192 يذكر كتاب آيات الأحكام، الأحكام يعني الأحكام الشرعية. هذا الكتاب طبعا هو يأكل كتب بهذا الاسم، هذا الكتاب أحكام الموسوم بكتاب أحكام القرآن لأبي النضر، هذا من الشيعة من أصحاب الإمام الباقر والصادق، لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام المتوفي سنة 146. سنة 146 عندهم كتاب آيات الأحكام قسم منها موجودة قسم منها منقول عنها في سائر الكتب، يعني مثلا أحد العلماء نقل عنها مسألة أو كذا. زين، ولذلك الحمد لله تعالى تشوف هذه المدرسة الفقهية الشيعية الإمامية الاثنى عشرية أو الاثني عشرية غنية أولا رواياتها المروية عن أهل البيت عن رسول الله، وغنية أيضا بعشرات الآلاف من الفقهاء في طول التاريخ من زمن المعصومين عليهم السلام إلى زماننا هذا، والآلاف من الكتب الفقهية والروائية والموسوعات الكبيرة بما لم يكن لها نظير في سائر المذاهب والمدارس الأخرى. فنحن عندما نجلس بين يدي فقيه من الفقهاء الشهيد الأول الشهيد الثاني ونأخذ كتاب اللمعة وندرس كتاب اللمعة لازم نعرف الفقه الشيعي عظمته وتاريخه وأصالته. فهذه الميزة الأولى، ميزة الأصالة والارتباط المباشر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مهم جدا. الميزة الثانية والميزات كثيرة، ربما أنتم تقدرون تكتبون دراسات في هذا الحقل في حقل ميزات الفقه الشيعي. من أهم الميزات في الفقه الجعفري الشيعي الشمولية. الشمولية يعني شنو؟ يعني بدءا من كتاب الطهارة إلى كتاب الزيارة وفي مختلف أبواب العبادات وفي مختلف أبواب المعاملات وفي مختلف أبواب الإيقاعات والأحكام حسب تقسيم صاحب الشرائع الفقه عبادات ومعاملات وإيقاعات وأحكام زين. وحتى في الأبواب المستحدثة من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلام والأسرة ترى أن الفقه الشيعي له شمولية في جميع هذه الأبواب، وهذا أيضا يعتبر من ميزات الفقه الشيعي. سائر المدارس ما عندهم هيك شمولية. احنا عندنا فقه السياسة، عندنا فقه الاقتصاد، عندنا فقه الاجتماع، هذا غير الابواب المعروفة الطهارة والصلاة والحج. احسنتم. عندنا فقه الاعلام، عندنا فقه الاسرة، عندنا فقه العولة، حتى فقه حقوق الحيوان واحكام الحيوان عندنا. البيئة والقانون احسنتم. وهذا ما يرى بوضوح في الموسوعة الفقهية الكبيرة للامام الراحل رضوان الله عليه السيد محمد الشيرازي أعلى الله درجاته الشريفة. هذه الموسوعة في 160 مجلد وأكثر من 70,000 صفحة، تعتبر أكبر موسوعة فقهية في العالم الإسلامي على الإطلاق، وتعتبر مفخرة للتشيع، وهي تدل على شمولية الفقه الشيعي. يعني أنت إذا تريد في دراسة في كتاب أو في حوار علمي تبين أن الفقه الشيعي له شمولية في سائر الأبواب الفقهية، خير دليل على ذلك هذه الموسوعة المباركة. الميزات الأخرى عديدة نتركها لوقت آخر. الآن نأتي إلى تصنيف الفقه، الكتب الفقهية كيف ألفت وصنفت. الفقهاء صنفوها عبادات، معاملات، إيقاعات وأحكام، وأدنى أبواب مستحدثة. الأبواب المستحدثة يمكن اعتبارها ضمن الأحكام، أدنى عبادات، أدنى معاملات. عبادات مثل شنو؟ صلاة وصوم وزكاة وماشي. معاملات تجارة وبيع ونكاح أيضا يلحق بالمعاملات. إيقاعات مثل الطلاق، مثل العتق، مثل اللعان، مثل شنو؟ النذر، أحسنتم. والأحكام مثل الإرث، مثل الديات، مثل القصاص. وهذه الأبواب المستحدثة أيضا من ضمن الأحكام، يمكن درجها تحت الأحكام. وهذا تقسيم المحقق الحلي رضوان الله عليه. بلي لا، التقسيم فني. يعني مثلا جنابك تجي أبواب المنطق تقسمها وترتبها، مو أنه اجتهاد. الاجتهاد ما يستنبط من المصادر الفقهية، من مصادر التشريع الإسلامي. أما إحنا مثلا نقدم كتاب الصلاة على كتاب الحج أو بالعكس، فهذا مو تصنيف اجتهادي، تصنيف فني وعلمي. بل تصنيف علمي. ما يخالف، لأن هذه تعتبر تصانيف علمية. التصانيف العلمية خاضعة لعلم الفقيه، ربما فقيه آخر يأتي ويغير التصنيف، مو في الإشكال. ربما سابقا الكتب الفقهية اللي كانوا يكتبوها كانت المسائل ربما مدمجة، يعني مسائل الديات والمعاملات كلها تسرد هكذا شيئا فشيئا. شنو صار هذا التصنيف العلمي؟ زين، هذا من جانب. من جانب آخر في بعد التصنيف العلمي للكتب الفقهية، الكتب الفقهية الموجودة بأيدينا بعضها كاملة، يعني من الطهارة إلى الديار، وبعضها غير كامل. شو احنا نقول ناقص واحد، حتى التعبير لازم يكون شنو؟ تعبير جميل، خصوصا بالنسبة للكتب الفقهية. فإما كتب كاملة، طبعا الفقه الكامل الكامل هذا عند المعصوم عليه، لكن احنا لما نقول الكتاب الفقهي الكامل، يعني حسب التبويب العلمي، يعني من الطهارة الى الديار، فاما كتب كاملة، مصنفات كاملة، واما شنو؟ غير كامل. وقلنا المقصود بالكامل شنو؟ هذا من جانب. من جانب اخر، هذه الكتب الفقهية اما استدلالية وإما غير استدلالية. مثلا شوفوا الرسالة العملية، كتاب فقهي لكنه ليس باستدلالي، يعني المسائل المذكورة مذكورة فيها مصادرها وأدلتها، لا، مجرد ذكر فتوى، مجرد ذكر مسألة. فإما استدلالية وإما غير استدلالية. والاستدلالية منها على قسمين، واضح لا مو واضح؟ الاستدلالية منها على قسمين، إما مفصلة وإما غير مفصلة، مختصرة يعني. مثلا شوفوا كتاب شرح اللمعة، يعني الروضة البهية، فيها استدلال على المسائل، لكن استدلال مختصر، مو مثل بحث الخارج، مو مثل الجواهر، مو مثل موسوعة الفقه، مو مثل المسالك. عندنا كتب فقهية استدلالية لكن بالاستدلال المختصر، كما أن هناك كتبا استدلالية بالاستدلال المفصل. عرفت شلون؟ الآن كتاب شرح اللمعة، وقبل ذلك كتاب اللمعة اللي هو المتن، المتن للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني. نريد نشوف حسب هذا التصنيف اللي قسمناه من أي قسم يصير؟ المتن، اللمعة الدمشقية، راح يكون كتاب فقهي كامل، لأن من الطهارة إلى الديانة أحسنتم غير استدلالي، كتاب فقهي كامل لكنه غير استدلالي. مثلا الرسالة العملية أكبر من اللمعة، مثلا من متن اللمعة، صحيح أكو مفصل وغير مفصل. لكن التقسيم اللي احنا قسمناه ذكرنا الكتب الفقهية غير الاستدلالية الكاملة، ما جبنا بعد طاري مفصل أو غير مفصل، ممكن واحد يقسم. شرح اللمعة شنو راح يكون الروضة البهية في هذا التصنيف العلمي في أي خانة؟ كتاب فقهي كامل استدلالي لكن غير مفصل. الآن عندما نريد نأخذ كتاب اللمعة وندرس الكتاب راح ندري أن الكتاب شنو هذا، فقهي كامل استدلالي مو استدلالي، مفصل غير مفصل، عرفت شلون؟
استدلالي
غير. هذا شيء عن الفقه الشيعي وعن تصنيف الكتب الفقهية. نأتي إلى اللمعة الدمشقية وكتاب الحج فيها. اللمعة الدمشقية، اللمعة شنو؟ كلمة اللمعة، اللمعة في اللغة كل لون خالف لونا بحيث يظهر، فكأنه أخذ يلمع، يعني إذا مثلا شيء هناك بلون واحد فهناك لون يخالف هذا اللون بحيث كأنما يلمع فيه، يعني يظهر، هذا يسمى باللمعة. ولمع وتلمع بمعنى برق وأضاء، اللمعة معناه واضح، يعني شيء بين ظاهر يلمع وينير هكذا. الدمشقية نسبة إلى دمشق، دمشق الشام، حيث كتبها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وهو في سجون الطائفيين والحاقدين على أهل البيت عليهم السلام بدمشق، كتب هذا الكتاب الفقهي المهم على اختصاره وهو مسجون، يعني حتى في السجن كان ينشرون مذهب أهل البيت والفقه الشيعي وتعاليم أهل البيت. هذا بالنسبة إلى اللمعة الدمشقية. أما الروضة البهية اللي للشهيد الثاني، الروضة يعني شنو، البهية يعني شنو؟ الروضة واضح، البستان الحسن يسمى بالروضة. لما نقول الروضة الحسينية المقدسة، روضة يعني بستان حسن، لأن هذه جنة أصلا، جنة حقيقية مو جنة مجازية، بل أفضل قطعة وبقعة من الجنان هذه كربلاء. فالروضة الحسينية الروضة يعني البستان الجميل. الروضة البهية، البهية يعني ذات البهاء، البهاء يعني الحسن والجمال. أما الشهيد الأول والشهيد الثاني، الشهيد الأول هو مؤلف كتاب اللمعة، الشهيد الثاني منه مؤلف كتاب الروضة شرح اللمعة. الشهيد الأول هو العالم الفقيه محمد بن مكي بن محمد بن حامد العاملي، من علماء جبل عامل. جبل عامل تشيع ببركة من؟ أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أبو ذر الغفاري وهو من شيعة أمير المؤمنين، من خلص شيعة أمير المؤمنين، هذا الرجل الزاهد الورع العالم المجاهد البطل، عندما جاء أو نفي إلى جبل عامل أخذ بنشر علوم أهل البيت وولاء أمير المؤمنين في هذه المنطقة، وهذه المنطقة تشيعت ببركة أبي ذر إلى يومنا هذا. وتدرون إيش قد من العلماء من هذه المنطقة؟ أنا في مرة قرأت إحصائية أن خمس، وفي إحصائية أخرى ثلث علماء الشيعة طول التاريخ من منطقة جبل عامر. الله صل على محمد. تشوفوا احيانا الانسان جد يصير وجوده مبارك. لذلك دائما ادعوا الله عز وجل وتوسلوا باهل البيت ان يبارك في وجودكم. البركه مو بس بالمال، البركه الاهم في عمر الانسان. شوف الانسان يقضي عمره احيانا بشكل غير مبارك، انسان عادي احيانا هذا العمر يصير عمر مبارك مثل عمر ابي ذر الغفاري. الى يومنا هذا والى يوم القيامه تكتب له الملايين والمليارات من الثواب والدرجات. هذا العمر مو مبارك؟ فاذا ثلث او خمس، اقل التقادير نقول ايش قال، خمس علماء الاماميه رضوان الله عليهم من منطقه جبل عامر، والى يومنا هذا هو يأكل من العلماء والحوزات العلميه. انا رايح شايف يعني منطقه جبل عامر. هذا هو الشهيد الاول محمد بن مكي بن محمد بن حامد العاملي، ولد عام 734 واستشهد على يد الطائفيين والتكفيريين والإرهابيين. حقيقة هذول أكبر إرهابيين كانوا، اللي عالم كبير يقتلون بدل ما يستفيدون من علمه. سنة 786 يعني عمره يصير 52 سنة فقط. أصل الشيخ من منطقة النبطية، النبطية بلدة في جنوب لبنان، وإلى الآن فيها علماء وفيها مواكب عظيمة حسينية. مثلا هنا في كربلاء مواكب التقدير يوم العاشر، هناك يوم التاسع ويوم العاشر. أنا شايف يعني هلقد مواكب كثيرة اللي يبدأون من يوم التاسع، لأن يوم العاشر ما يكفي. من منطقة النبطية وسكن جزين، لذلك أيضا يلقب بالجزيني. جزين هي منطقة شيعية كانت، ولكن مع الأسف الآن أصبحت منطقة شنو؟ مسيحية. جزين الآن موجودة، منطقة شيعية كانت وفيها علماء، لكن صلاح الدين الأيوبي وغيره عندما جاءوا وأبادوا الشيعة وقتلوا الشيعة رجالا ونساء أطفالا وكبارا، فهناك أيضا قتلوا الشيعة. فشنو صارت المنطقة شيئا فشيئا؟ منطقة نص فيها الشيعة الآن، فيها الآن شيعة، لكن المنطقة أكثرها شنو؟ نصارى. وقد رحل جناب الشهيد الأول إلى العراق، يعني من لبنان، وإلى الحجاز، وإلى مصر، وإلى دمشق، وإلى فلسطين للدرس والتدريس، لتبليغ رسالات الله عز وجل، لنشر علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد سجنه السلطان برقوق. سلطان برقوق كان من ولاة العثمانيين في قلعة دمشق. قلعة دمشق لا زالت موجودة يعني. سنة 734 وكان تحت التعذيب القاسي حتى صدر الأمر بقتله بالسيف، فضرب عنقه رضوان الله تعالى عليه. أما الشهيد الثاني فغدا إن شاء الله بشرف الحياة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.